بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الهيئات التي تكون لمن يريد صلاة الجمعة، فقد ذكر الشيخ الغسل لها وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر وقص الشارب وحلق العانة والتطيب. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ينفق في تجهيز عياله في الطيب، وهذا من أجل إذا اختلط الناس مع بعضهم مع بعض فإنهم يجدون رائحة طيبة ولا يجدون أي رائحة كريهة على الإطلاق. وصلاة الجمعة مكان يجتمع فيه الناس كثيرا مع بعضهم البعض، فينبغي أن يكون الإنسان متنظفا. ولذلك قال الشيخ: والطيب بأحسن ما وجد منه، ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء، أي إن الإنسان الذي قصد صلاة الجمعة وسمع الخطبتين من الإمام فما عليه إلا أن يستمع وأن يصغي سمعه للإمام، أليس وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ معنى ذلك إذا استمع الإنسان إلى الخطبة وسميت قرآنا لكثرة ما يذكر فيها من القرآن. ولقد قلت آنفا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أحيانا من قراءة سورة قاف، فيقرأ سورة قاف فقط على المنبر وبعد ذلك ينزل صلى الله عليه وسلم، فكانت الخطبة كلها قرآنا. وهذا لمن يعني عندما يأتي الإنسان إلى المسجد وتفضل الله تبارك وتعالى عليه فجاء في الساعة الأولى فذكر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك استمع إلى الخطبتين دون أن يتكلم أبدا. ولكن عندما سمعنا قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا عمل ترك البيع، هذا العمل ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ نقول إن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم تلزمهم الجمعة وقسم لا تلزمهم الجمعة. وقد بينا من الناس الذين تلزمهم الجمعة، فإن الذي يلزمه أو تلزمه الجمعة يحرم عليه في وقت النداء وإلى انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة أن يشتغل بالبيع أو الشراء أو العقود أو ما شاكل ذلك من الأعمال، فينبغي عليه أن يتوجه إلى أمر الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: أنا أصنع صناعة في يدي، أتمم الشيء الذي في يدي وبعد ذلك أذهب إلى صلاة الجمعة. الصنعة في يدك كالبيع والشراء عند الآخرين تماما، المهم أي لا تشتغل بأي شيء عندما تستمع النداء إلى صلاة الجمعة ولبي، فعليك أن تكون في الوقت تماما عند المسجد وأنت تسمع خطبة الجمعة. أما الذي لا علاقة له في هذه المسألة كالمرأة مثلا والصبي والمسافر والمريض، فلو حدث معه شيء من هذا فإنه لا يضر. أما إذا اجتمع واحد ممن تلزمه الجمعة والآخر ممن لا تلزمه الجمعة أثم كل واحد منهما ولو فعلا عقد بيع، ما هو السبب في ذلك؟ الأول الذي تلزمه الجمعة لا خلاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى نهاه عن البيع في وقت صلاة الجمعة وقد باع. أما الثاني منهما فإنه أعان الأول على الحرام، صحيح أنت لا تلزمك الجمعة، كامرأة تبيع أمام باب المسجد مثلا هي لا تلزمها الجمعة، فاشترى منها بعض الناس، هذا الشراء الذي اشتراه منها أعانته في التأخر عن صلاة الجمعة أم لا؟ أعانته، لذلك تكون هي قد ارتكبت حراما أيضا. قال ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء، لو كان الإنسان قد حضر صلاة الجمعة ولم يصل صوت الخطيب إليه عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى بنفسه حتى انتهاء خطبة الجمعة، فجلوسه واستعداده للسماع هو العبادة بذاتها. قال ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات، مثلا إنسان عطس أمامك في صلاة الجمعة من الممكن أن تشمته، أن تقول مثلا يرحمك الله، وهو أن يجيبك مثلا وبعد أن تشمته. أيضا سمعت الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر منها قال إنذار أعمى أن يقع في بئر، فلا تقول في هذه اللحظة والله أنا الآن في استماع إلى صلاة الجمعة، إذا وقع لا علاقة لي به، لا، لك علاقة به وعليك أن تنذره وأن تبعده عن الوقوع في بئر أو في حفرة أو من الوقوع في نار أو مثلا من التعرض لكهرباء إلى غير ذلك. يعني هذا مثال، أن يقع الأعمى في بئر مثال، أي أن يقع الأعمى أو شبهه في أي شيء يضر به. ولذلك قال ومن دب إليه عقرب، مثلا لو كنا في المسجد وعقرب بدأ يخرج على ظهر إنسان وقد يلدغه، فماذا، هل يجب علينا أن ننبهه أم لا؟ ننبهه ونعينه على بعد ذلك العقرب عنه، كذلك ربما ننبهه إلى وصول كلب عقور، هذا الكلب إذا عض مثلا فإنه يضر في ذلك ويورث مرضا. بعد ذلك كذلك المسألة في مسألة طفل قد يقع في حفرة إلى غير ذلك، أعطينا مثالا ونقيس عليه الضرر الواقع على كل إنسان، فلا بأس أن ننبه هذا الإنسان. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، طبعا عندما يكون الخطيب على المنبر ينبغي لكل واحد منا أن يستمع إلى الخطيب، وإذا دخل إلى المسجد وأراد أن يفعل تحية المسجد فعليه ألا يتخطى رقاب الناس، وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، ألا يكفي أنك تأخرت وبعد ذلك تتخطى رقاب الناس في المسجد، فما عليك إلا أن تجلس في مكانك. وإذا دخل الإنسان أيضا إلى المسجد وأراد تحية المسجد والإمام يخطب فليتجوز، يصح له أن يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز بهما، أي لا يطيل بهما الصلاة وإنما يحقق بذلك هذه السنة، ولا يزيد بذلك أيضا على ركعتين. ولذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر وبدأ يخطب دخل صحابي جليل يسمى هذا الصحابي سليك الغطفاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا الدليل على أنه يمكن للإنسان إذا وصل إلى الجمعة والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين خفيفتين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أو لا، ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن الماوردي. معنى هذا، عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من المسلم الداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين خفيفتين، عند ذلك نقول للحاضر، تذكر الحاضر وهو جالس في المسجد أن عليه فرضا، فهل عليه أن يقوم فيقضي ذلك الفرض الذي عليه في هذا الوقت أم ينتظر إلى ما بعد قضاء صلاة الجمعة؟ إذا كان الأمر تقدير الفرض أنه واجب عليه، وأيضا استماع خطبة الجمعة واجب وفرض عليه، فيقدم الفرض الحاضر على الذي يريد أن يقضيه بعد ذلك. ولذلك سواء صلى هذه السنة أي صلاة الظهر صلاة الجمعة أم لا، لأن الظهر هو مكان الجمعة، ومن الممكن أن تكون نفس السنن فيها ولكن قبل أن يصعد الخطيب على المنبر. ولذلك هل هذا الفعل ما حكمه عندما يصلي الإنسان؟ إن المعتمد الذي صرح به الإمام النووي في المهذب أن الإنسان إذا ترك الخطيب واشتغل بأمر آخر فإنه وقع في الحرام. بهذا ننتهي من صلاة الجمعة، وبعد ذلك ننتقل إلى صلاة العيدين. قال الشيخ فصل: وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة، لا جميلة ولا ذات هيئة، أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها. بصلاة الجمعة انتهينا من الفرائض، وبعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم عن النوافل، وإن آكد هذه النوافل هي التي تصلى جماعة، وإننا نجد أن العيدين تصلى في كل عيد، في صلاة في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، وقد خص الله تبارك وتعالى أمة الإسلام بهذه الصلاة ولم يجعل هذه الصلاة لغيرهما. ولذلك على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة. والفطر إنما كان بعد رمضان، ورمضان إنما فرض على المسلمين في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأضحى عندما شرع الله تبارك وتعالى الحج، ولكن الأمر لم يكن المسلمون باستطاعتهم أن يحجوا في ذلك الوقت، فكان عيد الفطر وعيد الأضحى يأتي كل واحد منهما بعد عبادة وركن من أركان الإسلام. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه الصلاة في الواقع هي صلاة عيد الأضحى، وكذلك صلاة عيد الفطر جاءت بعد أداء ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصوم، صوم شهر رمضان. ولماذا سمي العيد عيدا؟ سمي العيد عيدا قيل من تكرره، ومعنى بأي هذا التكرر الذي يعود العيد فيه مرتين في كل عام. ولذلك نجد أن هذا العود المرة تلو الأخرى سمي من ذلك هذا الوقت وهذه الصلاة وهذه المناسبة عيد، أو لأن الله تبارك وتعالى يعود على هذه الأمة بالرحمة والمغفرة وبالسرور وبراحة البال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والعيد في الواقع لمن غفرت له الذنوب، وليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن حسناته تزيد. ولذلك نرى أن هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في نظر العلماء على مراتب، بعضهم اعتبرها واجبة وبعضهم اعتبرها سنة طبعا من المذاهب الأربعة، وبعضهم اعتبرها فرض كفاية، أي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. أما عندنا وعند المالكية فهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو نظرنا إلى قول الإمام الشافعي، من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه العيد، معنى ذلك التأكيد على حضور صلاة الجمعة لا بمعنى أنها واجب. يسن للإنسان الذي يريد أن يصلي العيد، إن كان هذا العيد عيد فطر، أن يبين شأن الفطر فيقوم الخطيب قبل أداء خطبة الجمعة، وكذلك الذي يريد صلاة العيد بتناول تمرات يعلن فيها فطره في هذا اليوم مخالفا العادة التي كانت فيه في رمضان، فإنه بعد الفجر يتناول تمرات وبعد ذلك يخرج إلى صلاة العيد. أما الذي يريد صلاة الأضحى فإنه ويريد أن يضحي فالأولى له ألا يأكل شيئا، وأن ينتظر أضحيته، وأن يأكل شيئا من كبدها، وذلك اعترافا بفعل هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة. إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها طيلة حياته ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. ومعنى سنة مؤكدة أن الإنسان إذا لم يدركها في المسجد فهل يصليها لوحده أم لا؟ يمكن أن يصلي كل فرد منا صلاة العيد لوحده، قد يكون في سفر فيقوم بصلاة العيد، وقد يكون مريضا فيقوم بصلاة العيد، وقد تكون المرأة في بيتها فتقوم بصلاة العيد، وقد يكون الحر في خدمة سيده العبد في خدمة سيده الحر فيقوم في صلاة العيد، وقد تمنع المرأة الجميلة المشتهاة التي يعني لو نظرت إلى الناس كان خروجها أصعب من بقائها، وربما كانت جميلة مشتهاة من ذوات الهيئة فنطلب منها أن تبقى في بيتها ويمكن لها أن تصلي العيد أيضا. ولذلك قال الشيخ وتشرع جماعة، أي كما نفعله نحن سواء كان في مصلى العيد أو في مساجدنا، فلقد كان الناس يجتمعون في صلاة العيد في المصلى. ولمنفرد، أي إذا لم يدرك صلاة الجماعة فإنه يصليها منفردا، ومسافر في أي مكان كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة، طبعا لكل هؤلاء تسن صلاة الجماعة صلاة العيد لا جميلة ولا ذات هيئة. أما العجوز يعني الكبيرة في السن التي ليست بجميلة، عندما ذكر الجميلة وذات الهيئة منعها من الإتيان إلى المسجد. أما العجوز وهي التي تكون في مقابلها فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب، لأن الطيب ممنوع بالنسبة للمرأة، وقد ورد في الحديث إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية. وهذا الأمر نسأل الله تبارك وتعالى السلامة فيه، كثر حضور ذوات الهيئات حتى في المساجد الشريفة كبيت الله الحرام والمسجد النبوي، وترى روائح العطر المتعددة تخرج من النساء، وهذا مما تخالف فيه المرأة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وقت صلاة العيد فهي كما نصلي صلاة الضحى تماما، وقتها وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، ففي أي وقت من هذا الوقت يجتمع الناس بعد خروج الشمس بمقدار 10 دقائق، وبعد ذلك معهم إلى الزوال. فإن لم يدركوا الصلاة في اليوم الأول هل يصلون صلاة العيد بعد الظهر؟ لا. ماذا يفعلون؟ ينتظرون اليوم الثاني، وبعد ذلك يقومون بصلاة العيد ولا يضر ذلك. قال: وهي أي صلاة العيد ركعتان. طبعا هذا بإجماع المسلمين، فلا نعرف أحدا صلى العيد بأكثر من ركعتين. قال: يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، يعني أصلي سنة عيد الأضحى، أصلي سنة عيد الفطر، هذا هكذا تكون النية، سواء كانت هذه النية في قلبه أم شارك بذلك بلسانه. ماذا يفعل بعد تكبيرة الإحرام؟ يأتي بدعاء الافتتاح، ولكنه بعد ذلك يكبر 7. هذه التكبيرات تكبيرات مختصة بصلاة العيد، يكبر بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات. هذه التكبيرات 7 لا تعتبر تكبيرة الإحرام واحدة منها. نعم، ماذا يفعل ما بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ يأتي بتسبيح لله تبارك وتعالى، ويجهر الإمام في هذه التكبيرات من أجل أن يسمعها المقتدي ويقتدي المقتدون به، ويقولون ما بين كل تكبيرة وتكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المهم أن يحمد الله وأن يهلل، أن يقول لا إله إلا الله، وأن يحمد أن يقول الحمد لله. وهذا الذكر الذي يفعل ذكر جيد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. كما أننا لم نعدد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، كذلك لا نعدد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، بل عليه أن يأتي ب5 تكبيرات. هذه التكبيرات إخواني هي عبارة عن هيئة من هيئات الصلاة، لو تركها الإنسان لا يعود إليها، ولو تلبس بالفرض فذكر بسم الله الرحمن الرحيم فلا يعود إليها أيضا. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بسورة قاف فلا بأس في ذلك، ولا بأس باقتداء الناس بالنبي عليه الصلاة وأتم التسليم. النبي يسن لنا شيئا، ونحن علينا أن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة اقتربت، يعني جهرا. كذلك هذه السورة من لو قرأ سبحان سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لا بأس في هذه الصلاة، في هذه أي شيء يقرأه من القرآن، لكن أن يأتي الإنسان بالسنة هذا أولى. ويخطب ندبا بعدهما أي الركعتين، ويخطب أي بعدهما أي ركعتين خطبة بعدهما يعني بعد الركعتين، فهذا دليل أيضا على أن صلاة العيد إنما تؤدى قبل الخطبة عكس صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تؤدى فيها الخطبة أولا وبعد ذلك نصلي ركعتين، ولا يجوز العكس لا في الجمعة ولا في صلاة العيد. أن نأتي في الجمعة أولا بصلاة الجمعة بعد ذلك بخطبة الجمعة هذا غير جائز، وكذلك أن نأتي في خطبة العيد مثلا أولا وبعد ذلك صلاة العيد هذا أيضا غير جائز. السنة أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذه الصلاة تكون للجماعة والمنفرد، هل يقوم المنفرد فيؤدي خطبتين؟ لمن يخطب لا يسن خطبتان، لا تسن لمن يكون مسافرا، ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين خطبتين، يكبر في ابتداء الأولى تسعا ولاء. ما معنى ولاء؟ يعني يقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يسمى ولاء، أي لا يفصل ما بين التكبيرة والتكبيرة الثانية. أما في الركعة الثانية، أما في الخطبة الثانية، طبعا نحن نعلم أن معنى خطبتين هو أن يجلس الإمام بعد قيام في هذا الجلوس. الآن انتهت الخطبة الأولى ثم يشرع في الخطبة الثانية، في الخطبة الثانية يكبر سبعا أيضا ولاء قبل أن يفعل أي شيء، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو فصل بينهما بتحميد وتهليل وثناء كان حسنا، يعني لا يضر ذلك، لا يعود إلى غيرهما. ومعنى التحميد أن يقول الحمد لله، ومعنى التهليل أن يقول لا إله إلا الله. والتكبير على قسمين، مرسل وهو ما لا يكون عقب صلاة، ومقيد وهو ما يكون عقبها، وبدأ المصنف بالأول فقط. طبعا سيتكلم الشيخ عن التكبير، وهذا التكبير ما معنى مقيد؟ يعني إذا كانت الصلاة راتبة فخلف الرواتب هذا يسمى مقيد، يعني إذا جاءت الراتبة وبعد ذلك الصلوات الخمس وعند الانتهاء منها هل يكبر الله تبارك وتعالى؟ وهنالك تكبير مطلق، يعني في كل مكان، في الدخول في الخروج في الصعود في الهبوط في لقيا الناس، هذا يسمى هذا التكبير ليس مقيدا بل هو تكبير مرسل. فقال ويكبر ندبا كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر في المنازل والطرق والمساجد والأسواق، هذا التكبير ماذا يسمى؟ مرسل وليس مطلقا. من غروب الشمس من ليلة العيد أي عيد الفطر، ويستمر هذا التكبير إلى أن يدخل الإمام في الصلاة للعيد، ولا يسن التكبير ليلة عيد الفطر عقب الصلوات. نعم، معنى ذلك في ليلة العيد عيد الفطر كان بعض الشباب يفعل هذا، فإذا رأيت الناس يمشون في الطريق يكبرون ويهللون، معنى هذا يذكرون الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ماذا حدث للمسلمين، كأنهم اليوم يستحي الواحد منهم أن يرفع صوته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أهل الفجور وأهل المنكرات كل واحد منهم خلع الحياء عن وجهه وعن لسانه وعن سمعه وبصره، وصار يتكلم بالأشياء التي لا يجوز له أن يتكلم فيها منفردا، فضلا عن أن يكون في اجتماع مع الآخرين. إن هذه السنة التي تركت اليوم، وترى الناس ينشغلون في طعامهم وشرابهم ولباسهم إلى غير ذلك، ويتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة ينبغي أن يقوم المسلمون فيها مع بعضهم البعض، وأن يكبروا وأن يسمعوا بعضهم البعض. طبعا في الصلوات التي تكون في صلاة العيد، طبعا في ليلة العيد فقط نكبر الله تبارك وتعالى، أما عقب الصلوات فإن ذلك لا يسن في عيد الفطر. أما تكبير المقيد فمعناه أن يكبر الإنسان خلف الصلوات، لذلك قال الشيخ ولكن النووي في الأذكار اختار أنه سنة. ثم شرع في التكبير المقيد فقال: ويكبر في عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضات من مؤدات وفائتة. لو كان عليه قضاء فصلاه في العيد، فبعد هذا القضاء ماذا يفعل؟ هل يكبر الله تبارك وتعالى تكبيرا مقيدا؟ نعم. وكذا خلف راتبة ونفل مطلق، وكذلك خلف صلاة الجنازة. وربما ترى الناس يعني يتركون هذا الأمر، ومرة يعني عندما طلبنا منهم بعد صلاة جنازة أن يكبروا، ربما نظر بعضهم إلى بعض. فحقيقة طالب العلم دائما ينبغي عليه أن يبين السنة وأن يقيم السنة. إخواني، ما أقيمت سنة إلا أزيلت بدعة. السنة هي التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذا كان طالب العلم لا يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو إليها، فمن الذي؟ هل نسير وراء العامة فنرى ماذا يفعلون؟ ترى أن العامة أحيانا كانوا يفعلون أشياء، مثلا عندنا في دمشق ترى أن الناس يهتمون قبل صلاة المغرب أو عند الغروب، واحد يخرج من البيت إلى المقبرة يفك وحدة الميت، الميت مع عمله، وأنت لا تستطيع أن تزيد له مع عمله شيء. هذه من البدع التي كان كثيرا يفعلها الكثير من الناس، يترك أهله في وقت الغروب ويذهب إلى المقبرة ويقف عند القبر قليلا وبعد ذلك يعود. لماذا لا تقف معه وتبقى معه طيلة الليل؟ إذا غادرته ألا يبقى وحيدا؟ فعلينا أن نستعد في ذلك الوقت لأن نكون مع أعمالنا الصالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه بدعة مثلا. هالأشياء التي كثيرا ما تكون في صلاة الجنازة، مثلا الأذان عند نزول الميت إلى القبر، بدعة يقوم فيها أهل دمشق. دائما كل مسألة نراها من البدع التي ينظر الناس إليها أنها عبادة، فهذا شيء ينبغي أن نبتعد عنه، وينبغي أيضا أن نقيم السنة. فأي مكان لا نجد فيه الناس يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعلمهم هذه السنة فعلا وقولا وممارسة، من أجل أن نلغي بدعة من البدع التي أحدثها الناس في عبادة الله وليست من هذه العبادة. قال: من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. من صبح يوم عرفة يبدأ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي أول يوم من أيام العيد يسمى بيوم النحر. أما الأيام الثلاثة الثاني والثالث والرابع، وهي الأيام التي نرمي فيها الجمار عندما نكون حجاجا في بيت الله تبارك وتعالى، فهذه الأيام تسمى بأيام التشريق. وسميت بالتشريق لأن الناس كانوا يعني يشرقون اللحم ويضعونه في ميناء وتشرق عليه الشمس، لأنهم كانوا يقددونه بعد أن يذبحوا الذبائح في ميناء. هذا معنى بعض الأسباب التي تسمى هذه الأيام بأيام التشريق. طبعا بين لنا الشيخ أخيرا الصيغة التي تكون محببة ومستحبة ومسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، وسبحان والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هذه الأذكار هي التي تسن خلف الصلوات الراتبة والفائتة والنفل المطلق وأيضا الجنازة، وأيضا تكون بعد الصلوات حتى عصر آخر أيام التشريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نزيد في ذلك. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة في كل حال، فلو قال الإنسان بعد التكبير مثلا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، فهذا شيء أيضا مطلوب منا معشر المسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يعيد الأعياد علينا، وقد تحررت أراضي المسلمين، وقد تحررت نفوس المسلمين من العبودية للشيطان، وقد تحررت رقاب المسلمين مما يسيطر عليها أعداؤهم، وتحرر فكرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عليه وأن يفرقنا عليه. بعد ذلك قال الشيخ: فصل وصلاة الكسوف. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.